السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع قادة الأمة، مع هداة الأمة، مع صمام أمان هذه الأمة، مع طوق النجاة الذي جعله الله جل في علاه، مع الواسطة بين رب الناس والناس، كما قال ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، مع وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كان السؤال الذي طرح في الحلقات الماضية: نعم، العلماء هم هداة الأمة، نعم، العلماء هم نجوم في سماء الإسلام، نعم، العلماء طوق النجاة، العلماء هم الذين جعلهم الله واسطة بين رب الناس وبين الناس، وأن الوجوب أو الواجب المحتم المحسوم هو الرجوع إلى العلماء في عضل المسائل، في كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل. رأيت عدم تلاعب الشيطان عند الرجوع إلى عباد الرحمن، أولياء الرحمن، وهم العلماء. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا باتفاق المفسرين أولو الأمر المقصود بهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك الله تعالى بيّن أنه لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالأصل أن العلماء يجب على الأمة الرجوع إليهم في عضل المسائل، لا سيما في الملمات. لما قلنا ذلك وأقر الناس جميعا بمكانة العلماء، لا سيما أن الله هو الذي بيّن مكانهم في الكتاب حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعندما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قارن الملائكة أو قارن العلماء بالملائكة. وقد بينا أن هناك قول من قول العلماء أن العلماء والمقصود بهم العلماء الربانيين، العلماء الذين سيأتي وصفهم كيف يكون العالم ربانيا في هذا الباب، على أن هناك كثير من الناس فهموا الربانية فهما مغلوطا، وهذا سيأتي في بابه عند الإيضاح على أن الربانية في ضوء الكتاب والسنة، لا بمخالفة الكتاب والسنة، زعموا اجتهادا في العبادة وهي لا تصل بهم من الله إلا بعدا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتها. لذلك قلنا: في التعبد طريق رسمه الله وجب عليك أن تسير فيه، نصرة الدين طريق رسمه الله لا بد أن تسير عليه، ولا يمكن أن تقبل عند الله جل وعلا لا متعبدا ولا ناصرا لدين الله ولا مستمسكا بشريعة الله جل وعلا إلا بالطريق الذي رسمه الله وفق الشرع الذي جاء به النبي الكريم. فنقول: هؤلاء العلماء قد قدمهم بعض العلماء على الملائكة، يعني صالح البشر وعباد الناس من العلماء أفضل من الملائكة عند الله جل في علاه. ولذلك الله طرح سؤالا والكتاب كله يجيب عنه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. انظر إلى النبي ويقول: إن الله في سماواته وإن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. قال حتى النملة في الجحر، حتى الحيتان في البحر. وقال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما استقر في قلوب الناس معرفة العلماء وفضل العلماء، لا سيما قلت أنا أركز في هذه النقطة، لأن كثير ممن خرج الآن يعني ألسنتهم تطول على العلماء ويلوكون بأفواههم، منهم يعني من يجهل ومن جهله المركب يقول أنا لا أعترف بشيء إلا ما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا أعترف بقول أحد كأينما كان. يعني أنت لا تعترف بقول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاذ بن جبل ولا أبي بن كعب ولا ابن عمر ولا عبد الله بن عباس، لا تعترف بهؤلاء، والله جل في علاه يأمرنا باتباعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء هم خير الخليقة على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. هذا جهل مركب. قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. هذا جهل مركب، علم الشيء على إيش؟ على فهمه وفهما مغلوطة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الغرض المقصود انتهاك أعراض العلماء، الخوض في الزلات التي يقعون فيها، وأيضا هذا المتنمر الذي يجلس من أجل ساقطة من أجل زلة. وما أكثر ذلك، هم ليسوا ملائكة. سنبين بعدما نبين الربانية التي هم فيها أنهم يزلون، يقعون في المعاصي، وقد يقعون في الكبائر. الفرق بينهم وبين عوام الناس أنهم أسرع الناس فيئة ورجوعا إلى الله جل وعلا. العلم يهذبه، العلم يرده، العلم يجعله لا يحيد. فلما قلنا بذلك وقلنا تهذيبا لمن يتجرع على العلماء، فإن الأمة ستزول بزوال العلماء، بل الدنيا، ليس الأمة بل الدنيا ستزول بزوال العلماء. وهذا المسكين الجاهل الذي يتصدى للناس على أنه مثقف ويريد جموع خلفه مع ثقافته الواهية، مع ضآلة علمه في الشرع، يضرب ويقص طوق النجاة الذي سينجو به. طبعا من خلفه الذين الأغمار الأغرار الذين يسمعون له هم في المهالك وفي الهاوية معه، لأنه ماذا فعل؟ جاء إلى حبل النجاة فقصه. وكل لبيب يرى. أنا قلت العلماء بالأدلة هم طوق النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عيينة، وسامحوني في هذا اللفظ لكن لابد أستدعيه، يقول ابن عيينة كلاما، يعني هو كلام أراد أن يبين مكان العلم ومكان العلماء، والناس كيف يحتاجون للعلم والعلماء أشد من حاجتهم من الماء والهواء والطعام والشراب. وهذا قاله أحمد عندما وصف الشافعي أنه كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. ابن عيينة يقول لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ماذا يقصد بذلك؟ وماذا يقصد بذلك حتى تفهم أيضا الكلمة على مجارها الصحيح؟ لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. البهائم ماذا يفعلون؟ مع أن البهائم ممكن يكونوا خير أيضا. البهائم لا يعقلون، صحيح؟ البهائم لا يعقلون، عجموات. البهائم لا يعقلون، فلا يعقلون أمرا ولا نهيا، لا يعقلون. فهم يقولون الناس إذا صاروا على خلاف سير العلماء، يعني إن لم يوجد العلماء عندهم ماذا يحدث؟ أنت ترى في الجاهلية ماذا كان يحدث؟ فيه البطش والقوة والغلبة تكون للذي عنده القوة والسلطان والمال والجاه وغير ذلك. أيضا المظالم العظيمة، أيضا التعاملات بهيمية، ليست تعاملات على رقي البشرية الآدمية. ترون الظلم، رجل في قبيلة شريفة إذا قتل منهم رجل يقتلون معه 100 رجل، 100 رجل، وإذا قتل من الضعفاء يعطوهم الدية حتى لا يقتل القاتل، لا يقتل القاتل. نعيك على توارث النساء وجعلوا المرأة سقط متاع. جاهلية، جاهلية. فالعلماء تستنير الدنيا بهم. فلذلك ابن عيينة لما يقول لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، يعني لا يعقلون شيئا، لا يعقلون أمرا معروفا ولا منكرا، ولا يعقلون كيف يتقربون إلى الله، أو كيف أنهم يتوبون إن زلوا وإن تعدوا وإن تجاوزوا. ما يعرفون ذلك إلا عن طريق العلماء. فإن ذهب العلماء انتهى الأمر. لذلك قال ابن عينة: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم لا يعرفون شيئا، لا يعرفون عن الله ولا عن رسوله ولا عن رسالته شيئا. فهذا الذي يعني امتد لسانه في العلماء وهو صدر نفسه مثقفا بين الناس وسقط سقطات. أنا سمعت البعض كان يتكلم، وناس كثير جدا تسمع له وقع في كلام كفري وهو يجهل جاهل، هو أراد أن يستهزئ في أمر معين واستهزأ بالشريعة وهو لا يدري، فوقع في كلمة كفرية وهو لا يدري، هو جاهل طبعا، جهله عذر له بفضل الله في علاه. لكن انظر بقى الجموع الذين خلفوا لما يسمعون ذلك سيستهزئون بالدين كما يستهزئ هو بالدين، ويستهزئون بالعلماء كما يستهزئ هو بالعلماء، وعليه وزر هؤلاء جميعا. وهذا كله بسبب الجهل المركب. فلابد من معرفة أقدار العلماء وإنزال الناس منازلهم، هذا أصل أصيل. ولا يأتيني أحد يقول هم قد فعلوا، هم قد أخطأوا. نعم أخطأوا، زلوا، هم بشر، هم بشر. لكن عندما تقيس كن منصفا، لا تقيس أنت رب، أنت عبد، لا تنظر للناس كأنك رب تحاسب، بل أنت عبد، أنت عبد لست ربا. لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لك أن تخطئ المخطئ، لك أن تبين الضلال، لكن ليس لك أن تحكم على الناس نفاقا وكفرا وإخراجا من الملة أو غير ذلك، وتحكم على النوايا الخفايا. وهذه أيضا لا تراها في العالم الرباني، العالم الرباني لا يتكلم على النوايا لأنه يعلم أنها غيب، وله في ذلك تحذير من أحاديث بني إسرائيل عندما مر على أخيه وقال أقصر إنك تعصي أقصر، قال خلني وربي، ثم مر عليه ثانية قال أقصر، قال خلني وربي، أنا أعصي بيني وبين ربي والحساب عند الله، لأن الله أعلم بالقلوب، لعل الرجل يعصي غلبته شهوته والله يعذره ويرجع ويفيء ويتوب ويؤوب ويأتي بالصالحات الماحيات للسيئات. جهل كبير ممن ينظر نظرة الرب دون العبد، سيقع في مآسي. ولذلك وقع الرجل في مآسي في مهلكة، مر عليه بثوب الوعظ وقال له أقصر والله لا يغفر الله لك أبدا، جزم بأنه في النار، جزم بأن الله يغفر، لا يغفر له. ماذا قال الله تعالى؟ قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي أنا قادرا عذبتك وغفرت له. تألى، من ذا الذي يتألى علي؟ وتقدم بين يدي الله، يرى شمخ بيان في كبر في الداخل أظهره الله بما قال وحكم على الرجل كأنه رب. فالحاصل يعني لابد أن ننظر نظرة الآمر معروف والنهي عن المنكر، نعم الذي يخطئ الخطأ، نعم الذي يضلل الضلال، نعم، لكن لا تسقط الناس. وأيضا لا تتكلم في النوايا، ليست من سمات العالم الرباني كما سيأتي في صفات العالم الرباني. فإن قلنا بذلك، والسؤال كما قلنا ما زال مطروحا، وكيف أعرفه؟ قلنا ستعرفه بالرسوخ في العلم، أن يكون راسخا في العلم. ضربنا مثل بذلك ابن دقيق العيد وابن تيمية، كأنه لما قالوا ابن دقيق العيد يعني قابلته؟ قال قابلته، نعم قابلته. تكلمت معه؟ قال لا سكت. قالوا لما سكت؟ قال كان يتكلم. وهذا معناه أن شيخ الإسلام إذا تكلم كان كالسيل الجرار، افتح له مسألة من العلم يأتيك بكل ما لها وعليها وأسها وأساسها وما يرتبط بها، ما كان من فرع وما كان من أصل، علم راسخ، بحر لا ساحل له. الرسوخ في العلم، ضربنا ذلك المثل أي مثلا ابن عباس. النقطة الثانية مهمة جدا التي يعرف بها العالم، أنا الآن بضع لك أساس حتى لا تسمع للمتهوكين، لا تسمع للذين يهرفون بما لا يعرفون ويقدحون في العلماء. هذه سمات العلماء. الثاني تراه راسخا كالجبل الأشم، شامخا ثابتا عند ملمات الفتن. الفتن تأتي تطرى وتنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، تتتابع وتتتايع. فإن النبي عندما أضاء يعني أشرق ونظر إلى أطر من أطر المدينة قال ما لي أرى الفتن كمواقع القطر بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه الرحمة وضعت في أولها وفي أخرها تبتلى بالمحن والزلازل والفتن. وهذا سيأتي إن شاء الله أن العالم الراسخ يبدد ظلمات الفتن مع ضرب الأمثال على ذلك، لتعلم أن هذه السمة الثانية احفظها جيدا. وهذه الصفة الثانية عند ملمات الفتن، عندما تأتي تضطرب وتغلي وتنتشر كيف يكون العالم هو طوق النجاة؟ إن شاء الله بعد فاصل نبين ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين.
القرآن نظم عجيب وغريب، القرآن إيجاز وإعجاز، القرآن دستور وحياة، القرآن شفاء لما في الصدور، القرآن نزل على 7 أحرف، القرآن يقرأ بعشرة قراءات متواترة، قالون، ورش، شعبة، حفص، حمزة. عايز تتعلم أحكام التجويد بسهولة؟ عايز تتعلم القراءات العشر المتواترة؟ كل ده هتلاقوه في برنامجنا قرآن وقراءات.
قرآن وقراءات.
من الحياة برنامج نعرض فيه كافة القضايا الاجتماعية، نبحث فيها عن الأسباب ونعرض لكم الحلول. برنامج نتصدى فيه لجميع التوجهات الفكرية المنحرفة بالحكمة والموعظة الحسنة. من الحياة برنامج أكون فيه حياديا فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية التي تقبل الرأي والرأي الآخر، إلا أنني لا أكون حياديا على الإطلاق فيما يتعلق بالثوابت الدينية. من الحياة عين المشاهد على الحقيقة.
من الحياة يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، في السنن بسند صحيح أن النبي قال: إن السعيدة لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فالناس قسمان، عصفته الفتنة فثبت فيها، هذا سعيد لأن الله جعل أنجاه صبر عليها، والأول أضمن في النجاة هو الذي جنب الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فليأن عنه. لكن عندما تحل الفتنة بالمؤمنين، وقد حلت ويعلم الله بما نحن فيه، فتن تأتي ليل نهار صباح مساء. ومن الفتن التي هي من علامات الساعة فشو القلم الذي ترى الآن. أنت ترى بحر زاخر من المثقفين والمتعالمين والذين يتصدرون للناس، فيه أمر شاهد على أن من علامات الساعة فشو القلم، وأن هذا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال الرجل الفاسق أو قال الفويسق أو قال التافه يتكلم في أمر العامة. الغرض المقصود الفتنة تأتي تترى، لا يقف شامخا راسخا فيها إلا من ثبت الله جنانه بالعلم، أولا بالتعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته، يكون راسخا في الاعتقاد ثم في الفقه والحديث، يعني في علم الشرع، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فتعرف العالم من رسوخه عند الفتن ويلتف حوله الناس فتكون النجاة. إن نسيت فلا أنسى أن أقدم مثلا رائعا في ذلك لتعلم أن الفتن عندما تأتي يمكن أن تعصف بالأمة بأسرها. شوف أبو هريرة يصف موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب. أغلب العرب كفروا، منهم من ذهب فرجع إلى عبادة اللات والعزة وهبل ومنات، نعم، ومنهم من ارتد فمنع الزكاة، ومنهم من رجع الدين الجاهلية رجوعا تاما. فالحاصل أنه ما ثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. فأبو هريرة يصف يقول: وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة والطائف. فالله المستعان، هذه مشكلة كبيرة كانت عند موت النبي، ظهرت ونجمت وارتد كثير من العرب. ثم حدثت فتنة أعظم منها، لأن كما قال أنس وغيره، عندما دخل النبي استنارت، عندما دخل النبي المدينة استنارت المدينة، كانت مظلمة فاستنارت بدخول النبي، عادت الظلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعلمون بعدما علموا بخبر موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اشتد عليهم. أنس كان يقول في يوم الاثنين لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم الستار ونظر إليهم وأبو بكر يصلي بهم وهم يصلون، ابتسم النبي، إشراقة وجه النبي، قال أنس: كدنا نفتا ونحن في الصلاة بابتسامة النبي. ومات النبي من ليلته. كان أبو هريرة في العوالي أو في مكان ما وعلم بموت النبي وجاء. الفتنة هنا وتثبيت الله تعالى للناس بالعلماء، وهو عالم الصحابة بحق. فتن جاءت تترى وثبت الله الأمة بأسرها بوجود أبي بكر، كما قال ابن المديني، سيأتيك هذا الكلام النسق لذلك ابتدأت به. ابن المديني كان يقول: ثبت الله هذه الأمة حين بأبي بكر حين الردة، وبأحمد حين الفتنة، فتنة القرآن، خلق القرآن، ثبت الله هذه الأمة، وإلا كانت فتنة هوجاء، فتنة تعصب وتستق. انظر لعظيم الأثر في الفتنة، عمر سيد الناس، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إهن يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي تسلكه. عمر أقوى الناس في الحق. عمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر يشهر السيف ويقول: إن محمدا لم يمت، إنه ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، ولا يعودن ولا يقتلن أناسا ولا يقطعن أيديهم وأرجلهم. عمر بن الخطاب الفتنة ضربت به لما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، زهل ما يتحمل، لا ما مات، وإنه ذهب موسى إلى ربي. جاء العالم الجليل، وقلت لكم فتن الآن ضربت وعصفت بالجميع. يأتي العالم راسخا يثبت الله به الناس. جاء أبو بكر، هنا حقان، حق لله وحق للرسول، حقان. والعالم يعرف ذلك، العالم يعرف أن ينظر بكل عين جميلة، لا ينظر بعين عوراء كالذين يترسمون خطا ويقولون نحن العلماء، والباقي تفسيق وتبديع لباقي العلماء. العين العوراء لا تفيد الأمة، لابد أن ينظر بعينين جميلتين. أبو بكر أدرك الحقين، حق النبي، يعلم حق النبي، حق الله يقدم. نظر فوجد عمر أشهر السيف، فقال: إليك عني يا عمر، ودخل على النبي فبكى، وجده مسجى بأبي هو أمي، مات رسول الله، انقطع الوحي، رحل من به عصم الله الناس من أن تمطر عليهم السماء حجارة. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وكان الله معذبهم وهم يستغفرون. مات رسول الله، انقطع الوحي، بكى أبو بكر، قبل بين عينيه وبكى بكاء عظيما، ثم قال: طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حق رسول الله، ارجع، حق الله مقدم، أين حق الله يا أبا بكر؟ قام العالم الراسخ الثابت وقام بين الناس. وعمر ما زال يقول بما يقول، ما مات، إنه ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي. والناس سيفتنون، والبكاء شديد والعويل عظيم في هذا الموقف. قام أبو بكر، هنا موقف العالم. هنا أقول لك، أردت أن تعرف العالم، هذا العالم. الدنيا واقفة على مثل هذا، كادت الدنيا تذهب لولا أن الله ثبتهم بأبي بكر. فقام أبو بكر قال: أيها الناس، عمر لا يسكت، قال: يا عمر صهن، صهن يا عمر، ثم قال: إليك عني، صهن، أسكت. ثم قال: أيها الناس، انظر تصدير الباب، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال النبي: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوا، يحتاج إلى الطعام والشراب والأسواق والنساء وغير ذلك، بشر، كتب الله عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما أحد سيخلد. فقام أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ولما صدر الباب بذكره؟ لأن الفتنة هنا به عظيمة. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم تلا عليهم، هنا العالم لتعلم، هذه أيضا قرينة لك لتتعلم من العالم، ما يتكلم، ما يحكن رأسه إلا بقال الله قال الرسول. وإن قلت طب هذا قال الله قال الرسول، الفهم بفهم الذين قد قدمهم الله وقدم فهمهم على جميع الناس. فقام فقرأ قول الله جل وعلا: وما كان محمد وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله وما يريد ثواب الآخرة نؤتي منها ويريد ثواب الدنيا نؤتي منها. قال الله جل في علاه، وأبو بكر قال: وما كان، قرأ هذه الآية: وما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين. انظر هذه الآية وكررها أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. عمر لما سمع وانتبه وتمعن أو معنى النظر في الآية سقط السيف، وسقط عمر مغشيا عليه. وعندما تكلم بعدها قال: كأني لم أسمع هذه الآية إلا بعدما قرأها أبو بكر رضي الله عنه. فثبت الله الناس بكلام أبي بكر: من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات طيبا، كان طيبا حيا وميتا بأبي هو وأمي، وهذا حقه. وانظر بعدما بيّن ذلك، لأنه هو الذي أمر بذلك: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أخر دفنه، شوف هنا العلم الراسخ، فتن ستعصف، جاءت الفتنة التي بعدها بعدما عمر رأى ذلك، جاءت الفتنة بعدها فتنة عظيمة، جاءت الفتنة بعدها وهي فتنة سقيفة بني سعيدة، وهم ينصبون سعد بن عبادة أميرا عليهم. ستكون فتن، ويلات ويلات ثم ويلات. المهاجرون الأنصار هم عمدة نصرة الدين، هم الذين رفع الله بهم راية الدين، هم الذين نصروا رسول الله. ستكون الوقيعة بينهم، ستكون الفتنة بينهم، هم ينصبون أميرا وهؤلاء ينصبون أميرا، ويكون النزاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى على أي أحد حتى المسافر، لو كنتم ثلاثة قال: فلتؤمروا واحدا منكم، لا تختلف الكلمة. ولذلك قال ابن تيمية بأن ليلة واحدة فيها ولي أمر أفضل من 70 سنة أن تمطروا. تنضبط الأمور بوجود ولاة الأمور. هذا اعتقاد السلف، هذا تشريع الله، هذا أصل الدين الذي يخالف بالعاطفة والجياشة وبالنوايا الصادقة، لكن بالجهل يفسد أكثر مما يصلح، ويزداد من الله بعدا لا قربا لا قربا، ويتسبب بمفاسد أعظم مما تكون. بعدها سيحاسب عند ربي على هذه المفاسد التي نجمت بسبب أنه زعم أنه يريد نصرة الدين لكنه أخطأ الطريق. رسم الله طريقا فسير عليه، فسير عليه. فقام أبو بكر قبل أن يأتي النبي وأخر دفن النبي، مع أن ده حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق، لكن الأمة تحتاج ولي أمر. فأخر أبو بكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى سقيفة بني سعيدة، أيضا أثكتهم بالعلم، أيضا أخمد الفتنة بالعلم. لأنه لما دخل أبو بكر عمر يقول: زورته بعض الكلام، نسقت كلاما زورته، أردت به يعني أن يسمعوا لنا ويعلموا أن الخلافة فيهم، لأن التقريش شرط في الخلافة، ليس شرط في صحتها، هي شرط وجوب لكن ليست شرطا في الصحة. يعني قد يعتلي عرش الخلافة أحد غير قرشي، نعم، لكن التقريش شرط، لأن النبي قال: الخلافة في قريش. وفي رواية أبو بكر قالها لهم، قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نازعهم فيها أكبهم الله في النار، لأنهم قالوا: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير. وهذا طبعا أنت حتى العوام من الناس الطيبين ماذا يقولون؟ يقولون: المركب اللي فيها أكثر من رئيس لابد أن تغرق، المركب اللي فيها أكثر من قبطان لابد أن تغرق، هو واحد يكون واحدا ويلتفون حوله، يكون معه الشورى الذين يشاورونه، بطانة الخير التي تدله على الخير وتدفعه إليه، تستقيم الدنيا بأسرها وينصلح حال الدنيا ويستقيم أيضا أمر الديانة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، الناس يذكرته وإن تذكر دفعته أعانته، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إذا نسي لا تذكره وإذا تذكر لا تعينه، نعوذ بالله من الخذلان. فالغرض المقصود قالوا منا أمير ومنكم أمير، فقال لهم أبو بكر إن النبي قد قال الخلافة في قريش، وقال من نازعهم فيها أكبهم الله في النار ولا يبالي، فسكتوا وتبعوا أبو بكر، وقال إني رضيت لكم أحد الرجلين، قال أبو عبيدة ارفع ابسط يدك يا عمر نبايعك، قال إيه يا أبو عبيدة لو قالها غيرك أقول تقول ذلك في حضرة أبي بكر، لأن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الفتن تبدد ظلماتها بالعلماء. إذن السؤال المطروح كيف أعرف العالم؟ اعرفه عند الفتن والملمات، ستعرف العالم حقا في هذا الباب. لما تذهب بعيدا، لما تذهب بعيدا، ترى عندك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كيف فعل في فتنة الخوارج؟ العالم يعرف، ذهب إلى الخوارج وبزينة في ثيابه يقولون له أنت من آل البيت، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فين الزهد في الدنيا؟ قال حرام هو، يبين جهلهم، يوقفهم ليعلموا أنهم جهلة، فلابد أن يسمعوا ويطيعوا للعالم، فسكتوا. فقرأ عليهم قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فسكتوا. قام عليهم وقال ماذا تنقمون من ابن عم رسول الله، وفند كل الشبه التي أتوا بها، وأنا بينت ذلك قبل ذلك. فرجع بثلثي القوم، بثلثي القوم أخمد الفتنة وقطع دابر الشيطان والوسوسة والغليان في رأس هؤلاء أتباع الشيطان، ورجع بثلثي القوم. والفكر لا يرد إلا بالفكر، أبدا لا يمكن قمع فكرة أبدا يتبناها أحد دينا إلا أن تأتي له بالأعلم، فيبين له جهله، يبين له جهله، ويبين له عاقبة هذا الجهل، فيرجع، سيرجع المنصف. أما صاحب الهوى هذا لا دواء له، علة الهوى علة عليلة، علة قاتلة، يعني إذا تشربها القلب انتهى. ولذلك الحديث وأن كان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني لو كان رجل تبين له الحقيقة وتبين له بالدليل الحق تراه مسارعا في اتباع الحق، هذا أيضا من نبل العلماء كما سنبين. العالم الرباني من؟ هنتكلم دلوقتي على العالم والذي حفظ العلم وهو الراسخ، هذا الذي يرجع إليه، لابد أن يتصف بصفة أخرى، صفة الربانية. ما هي الربانية؟ كما قلت كثير من يعني ممن نراهم على الساحة فهموا الربانية فهما مغلوطا جدا، ما أتقنوا الأمر بحال من الأحوال، وكل يدعي وسطا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فالعالم الرباني ننظر في السمات والصفات التي اتفق المحققون من المتقدمين على أن هذه هي الربانية الحقة، فيكون هذا هو العالم الرباني الذي لابد أن يلتف حوله. عامة الآن نبين سمات العالم، صفات العالم، منها الرسوخ عند الفتن. نرجع بثلثي القوم أحمد بن حنبل، نرجع لأصل المقولة التي كانت عن علي بن المديني أن الله ثبت هذه الأمة، الأمة المرحومة، الأمة التي خلقها الله للقيادة والسيادة والريادة، ثبتها بأبي بكر حين الردة وبأحمد حين الفتنة. وش الفتنة؟ الفتنة فتنة كفر، ضلال عقدي. لذلك أنا أقول إن علم تريد تعرف الأمة تغرق أو تطفو انظر ما ينتشر فيها. إن وجدت أن البدعة سائدة منتشرة ولا يراد إلا لهذه البدعة وهذا الفكر هو الذي يسود، فاعلم أن الأمة إلى سفال، فاعلم أن الأمة تغرق وما أراد الله لها نجاة. وإن وجدت صمودا على مثل هذه البدع وشعاعها كشعاع الشمس، اعلم أن الله أراد المكر بهذه الأمة، اعلم ذلك. لأن النبي ماذا قال؟ قال لعن الله من أحدث فيها حدث ابتدع، لعن الله من آوى فيها محدثا. ولذلك شوف خالد بن عبد الله القصري عندما قال ضحوا عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، إني مضح بإيش؟ بالجعد، صاحب أعظم بدعة. ولذلك علماءنا المحققون يقولون قوضت أركان الخلافة الأموية أو الإمارة أو الولاية الخلافة الأموية بسبب ظهور الفكر الجهمي فيهم أو تعظيم الجهم بن صفوان. ما أحد قسم ظهره ببدعته الكفرية، ما أحد قسم ظهره، فلما عظم أنزل الله أركان هذه الخلافة. والخلافة العباسية في نفس الأمر خوضت أركانها بسبب هذه الفتنة العمياء، فتنة خلق القرآن. أذهب الله مكانتها وولياتها وقوتها بسبب هذه الفتنة. فأحمد بن حنبل في هذه الفتنة العظيمة وقف وقوف العالم الراسخ، كل عالم من العلماء كان قد نزل في هذه الفتنة، حتى ابن المدين الذي تكلم بهذا الكلام، حتى يحيى بن معين وهو يقول التوراة الإنجيل الزبور كلها مخلوقة، يقصد الأصابع مخلوقة تعريضا يعني، وله مندوحة في التعريض حتى لا يعذب حتى لا يقتل. أما أحمد علم أن الأمة بأسرها ترقب قوله، تنتظر كلامه، هو فقط إما يذهب بالأمة إلى الضلال البعيد، وإما أن تسير الأمة بالسوية على الطريق المستقيم، وأيضا إما أن يكون سببا في الفتن المدلهمة والدماء التي ستسير وتفور وتغلي وتضيع الأمة بأسرها أعراضا وأموالا. فأحمد إمام أهل السنة والجماعة، مثل أحمد كالنجم يحمل فوق الرؤوس، هو تاج الأمة بأسرها. بعد موت العلماء هذا الرجل يحمل على الرؤوس، تاج فوق الرؤوس، الأمة بأسرها تفخر، عندما تفخر تفخر بمثل أحمد محمد. مع ذلك يسجن ويجلد ويهان لأنه ما أقر بهذه الفتنة. العالم هكذا، لو يعقل من يتعامل مع العلماء حتى ولو كانوا عصاة أن العالم لا يسير، العالم يسير ولا يسير، ومن أراد أن يسيره يسيره بالشرع، يأتيه بالشرع، يقول قال الله قال الرسول، تراه يغمض العينين ويسير منقادا، غير ذلك لا. اصبر يا بطريق، رجاء ليتك تعقل ليتك تكون طالبا للعلم، ستستفيد جدا وتعرف خطر ما تفعل. فأحمد عالم الدنيا والدنيا بأسرها ترتكز عليه، وكان تقيا نقيا لا كمثلنا من العصاة الذين يتعدون حدودهم لله ويتجاوزون، لكن نسير على ضربهم قدر الإمكان. فأحمد التف الناس حوله وفتنه ولي أمره في مسألة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق. طبعا هذا كلام كفر، القرآن كلام الله وتكلم الله به وسمعه جبريل، وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم حتى لا يلاحقون، لكن أبين كيف أن الله أنقذ الأمة بأحمد. التف حوله العلماء والناس جميعا وقالوا لأحمد محمد انتظرون، أعربي واحد نصحه قال يا هذا، إن مت بالصوت، إن مت بالسيف، إن مت بأي ميتة فإنها ميتة، ولكنك تعلم بأن الموت تتعدد أسبابه، وهي الموت موتة واحدة، وسترجع إلى ربك، وبينك وبين نعيم الله الجنة هذه الموت، أن تزهق الروح، ولكن الأمة بأسرها تنتظر قولك. بكى أحمد بكاء عظيما في هذا الموقف الذي المهيب، الأمة تنتظر، الأمة ستقف على الحافة على المحك، إما الإنقاذ وإما الهلاك. ثبت الله ثبوت الجبال الرواسي، فوقف موقف العالم حقا وتأدب مع ولي أمره، قال ائتني بدليل من جدك من ابن عباس يقول بأن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله وكلم الله موسى تكليما. لكن أقول ختاما حتى لا الوقت يعني هم يلاحقونني، حتى لا يكون الوقت يعني أنا أخذته منهم، في شيء سريع أقول فيه وأفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة. قالوا لي أحمد، العلماء جاءوا يناظرونه، قالوا يا أحمد الخروج على المأمون أو الخروج على ولي الأمر، الرجل يفتن الناس، قتل البويتي، البويتي أيضا لم يجبهم والتاريخ ظلمه، ما بين ده البويتي عالم مصر مفخرة لأهل مصر، وهو الذي أخذ كرسي الشافعي تدريسا وقال القرآن كلام الله ليس مخلوقا، ومات في حديده في سجنه. فقالوا له نخرج عليه والناس كلهم معك، قال لا، شوف هو كلمة واحدة يحرك الناس، دينه يحركه، لا الهوى لا المنصب لا الجاه لا السلطان لا المال، قال لا. قالوا لما يناظرونه علماء، قال أخشى الفتنة، قالوا يا أحمد نحن في فتنة، ألا ترى؟ هو يقول بخلق القرآن هذه فتنة عقيدة الآن، نحن في فتنة. فقال لهم فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، فنزلوا على قوله وهدأ القوم ولم تحدث المفاسد العظيمة، لا لا لم يحدث سيلان للدماء، لم يحدث انتهاك للأعراض ولا للأموال، لكن أيضا وقف ثابتا على ما قال، فانخمدت هذه الفتنة. وهذا نبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم مع سمات العالم الذي يرجع له في عضل المسائل. وأنا أبرئ ساحتي، يعني الإنسان يتمنى أن يقول بهذه السمات ليترسم خطاها، ليتعلم كيف يصبو إليها. نحن نسير على الضرب، لسنا كذلك، لكننا نتمنى أن يجعلنا الله جل في علاه كذلك، ناصرين لسنة نبيه، قامعين للبدعة، عاملين لدينه، لا نريد قربا ولا بعدا من أحد كائنا من كان، لا جاه ولا سلطان ولا مال، بل ابتغاء وجه الله للنجاة من عذاب الدنيا قبل الآخرة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الهدي خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.